يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
العهد اللي قطعه ربنا زي ما هنشوف في الإصحاح اللي جاي إن شاء الله مع إبراهيم ومع نسله هو الختان، علامة الجسد، الختان الطهارة بالنسبة للولاد. هذه العلامة علامة جسدية، إنما علامة دخولنا في العهد كما سنرى هي إيماننا بالمسيح ونوالنا سر المعمودية الأقدس. حتى ما ربنا برضه يديهم وعود، وعود جسدية، يقول لهم على أرض كنعان، أرض الموعد اللي وعدهم بيها، يقول لهم أرض تصيب لبنا وعسلا. ها؟ زي عيل صغير أنا بضحك عليه بحاجات مادية. فالعهد القديم الذي ترمز إليه هاجر العبدة الجارية، عهد بالزاني، عهد بالزاني يشير إلى العهد القديم، الميلاد بتاع إسماعيل لإبراهيم من هذا. لكن شريعة الإنجيل كلها روحانية على مثال سارة التي لم تلد إسحاق كالولادة الجسدية المعروفة. زي ما قلت لكم سارة انقطع أن يكون لها عادة النساء، وأنها كانت منذ البداية عاقرا قبل أن تقدمها هي ورجلها في السن. هنا عاوز أقول لكم حاجة، أنتوا عارفين أن الأمة اليهودية عرفت الله قبل إيه؟ قبل الأمم الوثنية. ولذلك السيد المسيح لما ضرب مثل الابن الضال اللي نقرا عنه في لوقا 15 يقول كان لرجل ابنان، واحد كبير واحد صغير، فجاء صغير قال لي يا ابي اديني اللي يخصني من الميراث، وانت عارفين قصه يا بنت. وبعدين انتوا عارفين ازاي تاب وازاي رجع والحاجات دي كلها. وبعدين الابن الاكبر، الابن الاكبر اما جه ولقى الصبل والصمر والعرف الحكايه دي هي مرضيش يدخل، وزعل مع ابوه، زعل مع ابوه. الابن الاكبر ده هو رمز الامه اليهوديه، وأكبر ليه؟ لأن عرفت ربنا قبل الوثنيين. أما الأمم الوثنية فالمسيح يرمز إليها بالابن الأصغر لأنه عرفوا ربنا بعد اليهود، فهم أحدث منهم في معرفة الله، أحدث منهم في معرفة الله. وللأسف أن الستار يسدل في المثل اللي قاله المسيح والابن الأكبر واقف بره ما دخلش. اليهود ما دخلوش، قعدوا يعترضوا ما دخلوش. والابن الأصغر أبوه فرح بيه، كان ينبغي أن نفرح ونفر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوقه. اللي حصل بالنسبة للشعوب الوثنية هم بيشبهوا سارة أيضا من الناحية التأملية، لأن الشعوب الوثنية كانت عاقرة زي ما سارة كانت عاقرة. العاقر اللي ما بتثمرش ما بتخلفش، لكن لما دخلوا في شريعة الإنجيل وآمنوا أثمروا ثمرا كثيرا جدا بناء على الوعظ والأمر والوصية التي أعطاها رب المجد: اذهبوا إلى العالم أجمع، اخرجوا بالإنجيل للخليقة كلها. نقطة ثانية، تأمل في موضوع هاجر وسارة. في ولادة إسماعيل كان الإنسان هو العام، هو الذي فعل. إزاي؟ إبراهيم دخل على هاجر وتزوجها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت إسماعيل. فالإنسان اللي هو ممثل في إبراهيم وممثل في هاجر هو اللي جاب إسماعيل. أما في ولادة إسحاق فكان الله هو العامل، لأن الإنسان ما كان في مقدوره أن يعمل. لدرجة أن إبراهيم لما ربنا قال له حدي لك نفسك، قال هو بإسماعيل، قال له لا، بل الذي من سارة. الله. وبعدين حتى إبراهيم نفسه ضحك، وسارة نفسها ضحكت بعد كده تحت 18. ولذلك إسحاق، كلمة إسحاق معناها ضحك، لأن الاثنين ضحكوا. إيه ده؟ إزاي يكون؟ ففي شريعة العهد القديم وفي ظل شريعة العهد القديم ينظر الله للإنسان ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل؟ يا ترى هيقدر يعمل إيه؟ الناس اللي كانوا في ظل العهد القديم اليهود يقدر يعمل إيه؟ ولا حاجة أبدا. الناس القديسين بتقهم كان الشيطان قادر عليهم، كلهم كانوا في حوزة الشيطان. داود، إبراهيم، كل دول وما فيش حد فكهم من قبض الشيطان إلا المسيح حينما صلب وأكمل الفداء. بحسب تعبير القديس بطرس في رسالته ذهب فترج للأرواح التي في السجن اللي كانت في قبض الشيطان، وده اللي احنا بنعبر عنه في القداس الإلهي، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، لأن الجحيم هو مكان انتظار، المكان الانتظار بتاع كل الناس قبل المسيح وقبل الفداء الذي أتمه المسيح. كان كل الناس القديسين والأبرار والأشرار والوحشين كلهم في هذا الجحيم الشيطان قابض عليهم. نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، يقول وسبى سبيا وأعطى الناس كرامات، راح استرد السبايا دول، استردهم. ففي العهد القديم ربنا كده فضل يبص للإنسان ماذا يستطيع الإنسان أن يعمل؟ يقدر يخلص نفسه؟ أبدا ما يقدرش يخلص نفسه. ولكن في العهد الجديد بحسب النعمة يقف الإنسان لينظر ماذا يفعل الله. في العهد القديم ربنا يبص إذا هيعمل إيه المسكين ده، لكن إحنا في العهد الجديد بنبص إيه اللي عمله ربنا. تجسد الله بقى يصير إنسانا، الله غير المنظور صار منظورا في المسيح. تجسد صليب، قيامة، حلول الروح القدس، كل دي حاجات النعمة. الكلام ده زي هاجر وإسحاق. هاجر جسد حاجة طبيعية، هنا إسحاق وسارة وإبراهيم حاجة مش ممكنة. يقف يبصوا كده ربنا هيعمل بيهم إيه. هو اللي اداهم إسحاق مش بقوتهم الذاتية. وهذا هو العهد الجديد، عهد النعمة اللي احنا فيه، النعمة التي نحن فيها مقيمون. العهد القديم أيها الإخوة الذي تشير إليه هاجر وترمز إليه هاجر إنما يشير إلى الفرائض الجسدية، الفرائض الجسدية. وسارة في نصيحتها لإبراهيم أن يأخذ الجارية، قالوا ابن خد هذا عشان تجيب لعيك. الحكاية دي فيها تأمل لطيف، فهي تشير إلى التجاء الإنسان للوسائل الطبيعية التي تجد في اللحم والدم ما يريحها ويلذها. صار عوزة بأي طريقة يبقى لها ولد. وكان زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان الجارية ملكها هي ولاد، ولاد الجارية يبقى ولاد الست. عوزة تجيب عيل، لجأت الى هذه الطريقة. ولكن طبعا احنا عارفين القصة كيف كان هذا سببا في مرارة نفسها، لدرجة انها ضغطت على الهاجر الجارية لما تفشل. احنا كتير بنلجأ لوسائل بشرية عشان نريح نفسنا، لكن بتعك علينا اكثر. خلي بالكم اللي بيهرب من النصيب اللي ربنا مديهوله ويحاول انه يريح نفسه بطريقة جسدية، بتكون النتيجة وبالا عليه. ما بيرتاح. يا منا مثلا ما بيخلفوش، عاوزين بأي طريقة عيد. يا اخوانا دانسوا ما يعني ما انتش احن من ربنا، يمكن ربنا شايف حاجة تانية، يمكن ربنا شايف حاجة تانية. وبتكون النتيجة ان ربنا بيديهم ويوريهم نقاوة عينيهم، بتبقى ينساها ايه. وزي ما بيقول احد القديسين، اذا انت طلبت ولم تأخذ فلست احسن من الله. في قصة المعلم ابراهيم الجوهري الذي عاش في القرن الثامن عشر ومات في سنة 1995، وهو أرخ جليل وأنا أعتبره قديس عظيم. الرجل ده هو الصدقات بتاعته ليس لها مثيل، محبته للخير والإحسان وعمل الرحمة والصدقات ليس لها مثيل. وأنا أظن كلمتكم في أحد أحاد الصوم الكبير اللي فات عن إبراهيم الجوهري ده. المهم إنه كان لي ابن وحيد على كبش البنات كان اسمه يوسف. وبعدين ربنا وهو عنده 18 سنة يوسف ده ربنا افتقد وخده. وأنا بقول لكم إن كان المعلم إبراهيم في الخير ليس له مثيل. ده الوقفيات اللي وقفها للكنيسة مش عارف قد ايه بالمئات، وكانت الأجورة كلها يطلع لها الغلة والرهبان والأكل والحاجات دي. فهو ومراته استفقوا وقالوا خلاص إذا كان ربنا مستخدر فينا حتة العيل ده خلاص، ولا احنا مدين ولا احنا عمين. وكان حزن الأم شديدا جدا. وبعدين في ليلة من الليالي جاه في النوم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، قال لها انتوا أعطعتوا عوايدكم ليه؟ انتوا مش كنتوا بتبعتوا للأبهات اللي في الأديرة الغلابة دول اللي في الجبل؟ انتوا أعطعتوا عوايدكم ليه؟ قالت له بدام ربنا مستخسر فينا حتة العيل وياخده مننا، احنا ما احناش كمان بعثين خلاص. يعني هو هيعمل معنى ايه اكتر من كده؟ قال لها انت مالكيش انك تسألي ربنا بالطريقة دي، لكن من اجل الخير اللي انتوا عملتوه انا هقول لكم. السبب يوسف ده كان هيطلع ولد وحش، وكان هيخسر اسم ابوه الحلو ده، وكان هو هيروح النار بالاعمال الشريره بتاعته. فربنا حب كرامة ليكم ولعمل الخير اللي انتم بتعملوه يحافظ على اسمكم ويريح الشاب ده من المصير الشرير الصعب اللي بينتظره. قالت له كده قال لها ايوه. وكان الحلم من الله. استيقظت بالليل وكانت بتنام بالاسود، وحتى ملابسها الداخليه تلبس اسود. قامت وغيرت لبس ابيض، لدرجه المعلم ابراهيم اما صحي الصبح لبس لبس ابيض قال ده 100% حصل لها حاجه في عقلها. ولكن ابتدت تقول له على الرؤيه، والان بنطلس قال لهم اسمع قال لها اسمعي قولي للمعلم ابراهيم ما قطعش العاده بتاعته. فابتدت تكلمه عن الحكايه دي هي. فاحنا احيانا كثيره فتناه يعني في عمل الخير وطبيعة الرحمة والصدقات، احنا احيانا كثيرة بنلجأ لطرق بشرية في ان احنا عاوزين الحاجة. زي اطفال طفل يلاقي مثلا سكينة تبرق عاوز ياخدها، خد اديها لك ازاي تجرح نفسك بيها، يلاقي حاجة موهوبة نار عاوز يهبش فيها، قربك ازاي خليك تروح ازاي عشان تحرق نفسك. الواد هيعيط، العياط مش هيعمل له حاجه، انما لو خد الحاجه دي هيضر نفسه. وهكذا احنا في روح غير خاضعه وروح ليس فيها تسليم. احنا كثير جدا بنقف قدام ربنا موقف المقاوم، انما يا ريت في شعور الاستسلام والخضوع والثقة الكاملة في الله انه هو ابونا ويعطينا اكثر مما نسأل او نسأل. نسلم كل شيء ونحتمل ونصبر تحت يده حتى ما يفتقدنا برحمته في الوقت الذي يراه، لان الوقت الذي يراه هو افضل الاوقات لنا. الرب يبارك على هذه الخدمة أيها الأخوة، ويبارك حياتكم لمجد اسمه، ولإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. تابع دراستنا في سفر التكوين لموسى النبي بركاته عليه الآمين، ونقرأ اليوم الإصحاح 17. ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أديارهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم. وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا، وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعرها، إنه قد نكث عهدي. وقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك وشعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليس إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت من السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم، فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل بكر من أهل بيت إبراهيم، وختم لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. والشكر لله دائما أبديا آمين. إسماعيل يعني وقت الرؤية دي أو العهد ده كان إبراهيم عنده 99 سنة كان إبراهيم عنده 99 سنة وإسماعيل عنده 13، ومعنى كده إن إبراهيم ولد إسماعيل وعنده 86 سنة. وبعد ما ولد إسماعيل ب13 سنة ربنا يظهر له ويقول له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. بعد 13 سنة طوال عراض وبعد الوعود الكثيرة السابقة ربنا يقول لإبراهيم: كن كاملا، كن كاملا. ده احنا بنسمي إبراهيم أبو المؤمنين، وبنقول أن إبراهيم آمن بالله فحسب الله له إيمانه ظلما، وبعد كده ربنا يقول له: كن كاملا ايه معنى الكلام ده؟ انتوا عارفين ان ابراهيم وسارة كان كل منهما يجتاز ضيقة، الضيقة ان ما خلفوش، الولد اللي جاء من الجارية طبعا ابراهيم لا يحتفل، هو عاوز من سارة بعد 86 سنة لسه هيصبر تاني يقول له سر امامي وكن كاملا. اكون كامل ازاي يا رب؟ ايوه كن كاملا باحتمال الضيقة، لان احتمال الضيقات هو الذي يكمل الانسان. ومعناه ايضا ان الله يسمح بالضيقات من اجل تكميل الانسان، يعني الانسان يبقى كامل. عشان كده معلمنا يعقوب بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام. الصبر ليه عمل تام، يكمل الانسان. وبعدها يقول ايه؟ لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. كأن التجارب والضيقات هي اللي بتكمل الانسان، هي اللي بتكمله، لانها هي التي تظهر حقيقة معدنه، هي التي تظهر حقيقة معدنه وتظهر مدى ايمانه وتظهر مدى تمسكه بالهه. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان اختبار ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. كلمنا عن الضيقات قبل كده والبركات بتاعتها، ولذلك فانا لا اريد ان اقف طويلا هنا. ربنا لما بدأ يتكلم مع ابراهيم قال له انا الله القدير. كلمة قدير بالعبري، انتوا عارفين ان اللغة العبرية بتاعت اليهود واللغة العربية تنتمي الى اصل لغوي واحد، ولذلك فيه كلام كثير متقارب. فكلمة قدير بالعبري شداد، شداد، شداد يعني شديد. انا الله الشديد او انا الله الجبار القوي الجبار القدير. وربنا قبل موسى كان بيعلن ذاته للآباء إبراهيم وإسحاق يعقوب لأنه هو الله القدير. قال لموسى كده، ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، واما اسم يهوه فلم اعرف عنده. اول ما ربنا كلم ابراهيم سقط ابراهيم على وجهه، وبعد كده ربنا ابتدى يعلن له عن العهد الذي قطعه معه بان يكون له ابن من سارة. وبعدين احنا نسأل هنا، امتى ربنا تكلم واعطى العهد لابراهيم والنسل؟ بعد ان سقط ابراهيم على وجهه. وده يورينا اهمية الاتباع والانتحار امام الله. أيها الإخوة، ليكن معلوما لكم أن خفيف الكبرياء أو الإحساس بالذات أو محبة المجد الباطل، إحنا كتير كتير بنستهين بيها كثير بنستهين بيها. لا تؤاخذوني في التعبير ان مثلا انسان يعتبر مثلا خطيئة زي خطيئة الوقوع في الزنا انها حاجة كبيرة خالص اكثر من الكبرية. تعالوا بينا نشوف خطيئة الكبرية دي ايه في الكتاب المقدس وفي نظر الله. بخطيئة الزنا احيانا يسمح الله بها لإنسان تأديبا له على كبريائه ولكي يحصل لخطية الكبرياء اللي هو غرقان فيها ومش جميعا. الكتبة والفريسيين الناس دول اللي كرسوا نفسهم للتعليم وكانوا حافظين الكتب المقدسة عن ظهر قلب، وبعدين لكنهم كانوا يتميزون بريائهم وبالكبرياء بتاعتهم، حتى ان رب المجد يسوع لخص خطيتهم في الكلمتين الآتيتين، قال لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله، بينما هو يقول في موضع آخر مجدي لا أعطيه لآخر. ولذلك يشوفوا إن هو مرة من المرات جابوا له امرأة امسكت في ذات فعل الزنا اللي جت في يوحنا 8، عارفين القصة دي هي. والمسيح بعد كده يقول بعد ما انصرفوا عنها يقول لها يا امرأة أما زان في أحد؟ أين هم المشتكون عليك؟ قالت له ولا أحد يا سيدي. قالت كلهم مشي. قال لها وأنا أيضا لا أدين، اذهبي ولا تخطي أيضا. المسيح خد الزاوية اللي امسكت في ذات الفعل ومسك الكتبة والفريسيين إصحاح كامل والإصحاح 23 من متى. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، بتعملوا وبتعملوا وبتعملوا، ويل ويل ويل. إصحاح بأكمله كله ويلات للكتب والفريسيين بسبب خطية الرياء وخطية الكبرياء. الزانية تبكي وعطف عليها وقال لها وأنا أيضا لا أدينك، روحي ما تغلطيش ثاني. أما دول تمسكهم نحل وبرهم وكان لهم الويلات سيلا. حتة ثانية نقرأ في كلام الرسول لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الغريبة على الرغم من أن الله يكره الخطايا كلها ويبغض الشر ولا يطيقها لأنها قدوس وبلا خطية وحده، لكن ما نقراش عن خطية معينة يقول ان ربنا بيقاومها الا الكبرياء. يعني الله لا يكتفي بالنسبة للمتكبرين ان هو يبغض كبريائهم، لكن يتقدم اكثر الى المقاومة. الله يقاوم المستكبرين، مش كفاية ان هو يبغض كبريائهم، يقاوم المستكبرين. اما المتواضعون فيعطيهم نعم. ولذلك المسيح زي ما بيقول الاباء القديسين ده وان كان قد اتى لكي يعلمنا القدائر كلها متجسمه ومتجسده في شخصه الاله المبارك، لكن بالذات جاء لكي يعلمنا القوارب. ولذلك يقول تعلموا مني فاني وديع متواضع فتجدوا راحه لنفوس. الله ده احنا يا رب بنتعلم منك كل الكمالات، اشمعنى تعلموا مني الوداع والتواضع؟ لان دي الحاجه اللي احنا كنا مفتقرين ليها. انتم تعلمون ان الكبرياء هي التي فرضت الانسان الاول من الفردوس، لان الانسان الاول حب يبقى زي ربنا، انهم يوم تاكلان من الشجر تطيران كالله تبقوا زي ربنا، فاكلوا عشان يبقوا زي ربنا. فالخطيه الاولى كانت خطيه الكبرياء، والمسيح له المجد أتى لكي ما يعالج الكبرياء بالصواب. وجدت الهيئة كإنسان أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، إنما التواضع هو إيه؟ إنما أقول أنا خاسر، أنا وحش حالي، أنا حقير، كلام كده. لا، ما كان أسهل أن الإنسان يحتمي التواضع وهو أعظم الفضائل بالصورة بهذه. لا، مش بالكلام، إنما بالشعور وبالإحساس وبالحياة. أنت حاسس في نفسك إيه؟ أنت حاسس في نفسك إيه؟ هل حاسس إنك أنت مالكش حاجة في نفسك وإن ربنا هو كل شيء؟ أنت حاسس كده؟ أنت حاسس إن كل حاجة كويسة فيك هي من الله، وكل حاجة وحشة فيك هي منك أنت ومن صنعك؟ أما بتقف قدام ربنا بتصلي بتحس بإيه؟ بتحس بإيه؟ أما بتعمل حاجة كويسة عمل خير بتحس بإيه؟ وإذا كنت أنت خادم وبتخدم الآخرين وربنا بارك في خدمتك بتحس بإيه؟ إنكار الذات أيها الإخوة والاتضاع، وأن الإنسان يحس في نفسه أنه لا شيء، أنه حكمة من تراب الأرض لنشع عليها برجلين. والحاجة إحنا شوية التراب دول. الإنسان كان ترابا وإلى التراب يعود. الملكات الفكرية والقدرات البشرية والمواهب اللي فينا كل دي من الله. احنا ما ردناش نفسنا حاجة ابدا، دي وزنات ربنا بيأتمنا عليها وحيحسبنا عنها. ولذلك ما فيش حاجة ابدا تخلي نعمة ربنا تتفاضل علينا قد التواضع. بيقول اتضعوا تحت يد الله القوية ليرفعكم في زمان الاستقرار. والسيد المسيح قال من يضع نفسه يرتفع. موضوع مش موضوع سلام، موضوع حياة، موضوع حياة. نحس ان احنا ولا حاجة ابدا. الانسان المعتز بقوته البشرية، اسمع يا اخي اسمع، ده في لحظة ممكن تفقد قوتك البدنية. واحد يقف يقول ده مين ده اللي كلمني؟ ده أنا مش عارف أعمل في إيه؟ يطبقوه. ده بيقول ده أنا انفقه بس كده إيه؟ واحد تاني يقول ده أنا الدخر اللي بطيره برقبتي. مش بنقول كده؟ عن الدفر قال. والدفر ده لو دوحة يا حسرتي. ادي الدفر الواحد بيستخدم دون الدفر اللي يطيره برئاسته. علما ان الدفر ده انت عارفين الدفر دي حاجة ميتة. دليل الواحد يقصها ما بيحسش بيها. لو الدفر ده دوحة الانسان لا ينام من الالم. حكمة من تراب ولا حاجة أبدا. يا ريت نعرف نفسنا، يا ريت نعرف نفسنا احنا ايه حتى لا نستكبر، وحتى لا نظن في أنفسنا أكثر مما نحن. واحد بيصلي بعدين يفكر مكرمش. يا سلام، ده بقى قديس. انت بدل ما تقول انا بعت دي وانت كثر خير ربنا ان سمحني ان انا اصلي. تستغفر ربنا أن سمح لي أن أنا أسمي يعني ألفظ اسم القدوس بفم النجس. كثر خير ربنا اني سمح لي ان ارفع ايدي فوق. ده لو سحب يعني الانسان ده لو عضو من اعضائه اتكلم عضو من اعضائه مات يحصل ايه؟ ما بنفكرش في الحاجات دي. ثم الانسان قوي لا يفكر. هذا الاختبار مر فيه داوود حتى أنه في المزمور اللي أقوله أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي يقول كده أنا قلت في نعيمي يعني أنا قلت في وقت قوتي أني لا أتزعزع إلى الدار. ممكن أنا ثابت. وبعدين في الحال يا رب يقول يا رب بما صرفك أعطيت جمالي قوتني صرفت وجهك عني فصرت قلقا. أول ما قال أنا لا أتزعزع ربنا ترك وجهه عني فصار خليفة. إحنا إيه؟ نطلع إيه؟ نطلع إيه؟ نطلع ولا حاجة أبدا. نطلع جميعنا خطاه لأن الجميع زاد وكتب وأعوذهم مجد الله ليس من يصنع صلاحا ليس ولا واحد. ونحن نقدم الشكر اول ما نقدمه لله لانه سترنا ستر علينا ستر على خطايانا وستر على بلاوينا وستر على نجاساتنا وستر على اثامنا. وبعد كده الناس للدارية تهدمها وتقف تتكبر وتتعظم ونسيوا نفسهم ونسيوا ستر الله عليهم ونسيوا النعمة اللي ربنا احاطهم بها. فين بس يا اخي هتروح فين؟ هو ده وقته. فسقط ابراهيم على وجهه بعد ما سقط ابراهيم على وجهه ابتدى ربنا يعلن له هذا العهد. والله لا يعلم حكمته إلا للمتواضعين. وفي مرة من المرات نسمع الرب يسوع يقول الشرك اللهم رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأبطال. الأبطال مش يعني عيال الصغيرين، لا، الأطفال في الشر، الأطفال هم المتواضعون المتطرف. نفس الأمر حدث لدانيال. نقرأ في دانيال 8:17 وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان واقف قباله وسمعت صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت ولما جاء كفت وقررت على وجهي. نفس الأمر تكرر 19 أيضا من دانيال يقول وسمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مشبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام كنت مرتعدا فقال لي: لا تقف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك لفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. إذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ونفس الاختبار أيضا حدث مع يوحنا الرائي، يوحنا الحبيب الذي كتب سفر الرؤية. في مطلع الرؤية فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط سبع المناير شبه ابن إنسان متكربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند فديه بمنطقة من ذهب. وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبع كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووقوه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. وبعد كده يبتدي يعلن الرؤية. الانتحار هو الذي يقود للرؤى، والذي يقود للإعلانات، لأن الله لا يستأمن المستكبرين على أسراره. سر الله لخائفيه. الإنسان الذي يخاف الله لا يمكن إلا أن يكون وديعا متواضعا. الوعد اللي ربنا اداه لإبراهيم كان إيه؟ قال له: أعطي لك ولنفسك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. أنا عاوز بقى النهارده أفهمكم الحكاية دي، هي إيه معنى ملكا أبديا؟ حاجة أبدية للآخر. هل معنى هذا أن إسرائيل وهي تدعي أن هذه الأرض هي أرضها وأرض الموعد، وأن هذا الوعد وعد أبدي؟ هو قال له: ملكا أبديا. إيه معنى كلمة أبدي؟ كلمة أبدي أو إلى الأبد بتأتي في الكتاب المقدس بمعنيين. المعنى الأول وهو المعنى المعروف: زمان لا نهائي أبدي، زي ما نقول الحياة الأبدية، الحياة التي سنحياها مع الله بلا نهاية. ده المعنى المختص بالنقطادي. وكلمة أبدي بهذا المعنى وبهذا المفهوم هي قاصرة على الأمور العتيدة، الأمور السماوية اللي هتبقى في السماء، مش على الأمور العالمية اللي مرتبطة بهذا العالم. أما المعنى الثاني وهو ده نفس المعنى الذي يقصده الله هنا، يعني مع مدة محددة من الزمن يغلب أن تكون طويلة نسبيا. مدة محدودة من الزمن يغلب عليها أنها تكون طويلة نسبيا، مش معناها أبدي يعني إلى ما لا نهاية. طيب إيه اللي يدلنا على كده؟ أنا هجيب لكم دليل من الكتاب المقدس. قال الله عن العبد الذي يبقى في خدمة سيده بعد كل الإبراء، يخدم ست سنين والسنة السبعة يبرئه. قال إيه؟ قال: فيخدمه إلى الأبد. إذا كان العبد ده يحب يعيش مع سيده يوم يخدمه الى الابد. ابد ايه؟ طب ده هيموت. هنا الابد معناها ايه؟ إلى نهاية حياته، أي مدى حياته. وزي ما قالت حنة أم سمويل عن ابنها سمويل، ومتى فتم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. هذه معناها إلى الأبد يعني مدة حياة. وفي تكوين 14 على 15 حينما يقول الله لإبراهيم: لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، معناها إيه؟ طب هو الإنسان يقعد حيقعد على الأرض إلى الأبد؟ حتى الإنسان يقعد على الأرض إلى الأبد، إنما يعني مدة بقاء الشعب القديم كشعب خاص من الله. وهذه الخصوصية قد انتهت بمجيء المسيح لأمته. ولما رفضوا المسيح قال لهم: هو ذا بيتكم يترك لكم قرار. خلاص انتهى الهيكل، اتهد واتحرق، وأورشليم ايضا خربت، انتهى خلاص. فانا ارجو ان يكون مفهوما حتى لا يخدع احد بكلمة ابديا او الى الابد انها حاجة على طول. لا، كلمة الى الابد او ابدي ليها في الكتاب المقدس معنيين. انا بكرر الكلام ده لاهميته. المعنى الاول الحاجات العتيدة اللي في السماء، الحاجة الثانية مدة طويلة. انا هنا عاوز الحقيقة اشير الى حاجة انا فوتها نسبيا، فوتها يعني وقتها، انما انا لازم اكلمكم عنها في تكوين 15 عدد 18. في عهد السابق قالوا ربنا لابراهيم: وفي ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. ما هي دي الحاجة اللي اسرائيل او اليهود بيسعوا اليها الان، ان يؤسسوا مملكة تمتد من نهر النيل الى نهر الفرات. احنا هنشوف مدى صحة هذا الكلام الان. ايه معنى الكلام؟ الله في كل الكتاب المقدس له هدف من الاول الان. اما هدف الله فهو خلاص الانسان وتمتعه بالنجد الابد. ولذلك يقول معلمنا بطرس الرسول: نائلين غايه ايمانكم خلاص انفسكم. غايه الايمان يعني اقصى حاجه. ربنا عاوز الخلاص لانفسكم، هو ده قصد ربنا. والسيد المسيح حينما وقف امام بيلاطس في المحاكمة واليهود كانوا بيدعوا عليه انه ملك، قال له انت ملك؟ وعلى الرغم من ان السيد المسيح كان صامتا قال له: انت فانت قلت ان انا ملك. لكن المسيح له الملك لم يصمت عند هذا الحد، انما اوضح طبيعة مملكته، قال له: ولكن مملكتي ليست من هذا العالم. أنا مملكتي مملكة روحية أملك على قلوب الناس وعلى أفئدة البشر، هو ده الملك بتاعي. فإذا إحنا فهمنا أن المسيح أتى إلى اليهود كان مفروض كل اليهود يؤمنوا به لأنه إلى خطته جاء، كان مفروض أن خطته تقبله. ولكن ما حدث كان هو العكس، خطته لم تقبله. فإذا عدم القبول ده خطأ ولا صواب؟ طيب دلوقتي لو كان كل اليهود دول امنوا المسيح والمسيح بيقول انا الملك بتاعي ده ملك روحي كان يروحوا فين؟ ها؟ مش مفروض ان اليهود يامنوا المسيح كامل؟ وقد صبت النعمه عليهم نتيجه عدم ايمانهم والله حرب هيكلهم وحرب مدينتهم المقدسه اللي كانوا بيعتزوا بيها. طيب لو لم يحدث هذا وحدث انهم امنوا بالمسيح كان يبقى في مملكه ارضيه؟ المسيح قال لا انا مملكتي مش من العالم ده، مملكتي مملكه روحيه. تقول اليهود يتشبثوا بهذا، ده ادعاء، هم مش فاهمين، هم لسه عايشين في البشر وعايشين بمنطق الماده مش بمنطق الروح. اما المسيح فاتى لكي يعلن منطق الروح مش منطق الحاجات دي ذهنيا. انتوا عارفين ربنا كان بيتعامل مع بني اسرائيل قديما باسلوب مادي عشان يفهموا، زي انا لما بجيب وسائل ايضاح للاطفال عشان افهمهم الحاجات دي. وبولس الرسول يشير الى ذلك ويقول لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم وكطفل كنت افتخر، ولكن لما صرت رجلا، رجل في الروح ورجل في العقل، ابطلت ما للطفل. بني اسرائيل كانوا في مرحله الطفوله الروحيه، ولذلك ربنا كان بيحيلهم وساعات بيجيهم يضربهم. انما في المسيحيه نجد شريعه الكمال، والمسيح مشرع شريعه الكمال ووضع ناموس الاخبار. مفيش حاجه من الحاجات. فكلمه هذا الملك قال له من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات، هذا الوعد بتمليك الارض فهو يشير روحيا الى الميراث السماوي للمؤمنين من جميع الشعوب. المنطقه دي تاريخيا اللي ربنا قال عليها احنا بنسميها والعلماء بيسموها منطقه الهلال القصير، هي دي المنطقه بتاعت الحضارات القديمه في العراق وفي سوريا وفلسطين ومصر، عامله كده زي هي دي الحته دي. انت عارفين الانسان الاول نشا في اسيا وبعدين منها، ده العلماء اللي بيقولوا كده، بس مش احنا بس اللي بنقول كده، ومنها تفرق الى بقيه العالم. فهي دي اول ناس استقروا في الحته دي هي، ومن ثم قامت الحضارات. زي ما ربنا بيقول لهم انا هوديكم لارض تقيد لبنا وعسلا. طب يعني هي الخطوبه بايه؟ هي دي المكافاه؟ لا، زي ناس اطفال احنا بنحيلهم. زي الاطفال بنحيلهم. منطقه الهلال الخطيب هذا الخط انما يشير ايضا الى الغنى الروحي الذي لنا في السماء. ونحن نعلم ان نفس ابراهيم لما ملكوا ارض كنعان على يد يسوع بن نون لم يملكوا من النهر النيل نهر الفرات، بل كان القول والوعد اشاره الى نفس ابراهيم المؤمن بالمسيح ان هيكون لهم الملك الابدي في السماء. كان لابد ان ننوه على هذا الامر، والفكره بتتطور عند اليهود وهي مكتمله بهذا المفهوم حتى الان او الان، لان بعد صدور الوعد بتاع بلفور في 2 نوفمبر سنه 1917 بانشاء الوطن اليهودي، الدوائر الصهيونيه كانت تتحدث عن مجرد وطن قومي اللي هو بس حتى نقعد فيها، احنا تشتتنا، وكان ده لتخدير العرب اصحاب البلاد. لكنها عادت في مؤتمر يعرف اسم مؤتمر تلتيمور عقد في مدينه نيويورك سنه 1942، فجهرت بهدفها بصوره رسميه وهو اقامه الدوله اليهوديه التي لا تقتصر على فلسطين وحدها بل تتعداها إلى ما تسميه حدود إسرائيل القديمة من الفرات إلى النيل. طبعا دي مغلطة في الكتاب المقدس، وها نحن نكشف هذه المغالطة. الفترة بتاعت اليهود كانت فترة، أنا آسف أخذت شوية، كانت فترة أعداد. فترة اليهود كانت فترة أعداد. الله بيوعد زي ما ربنا اختار إبراهيم عشان يفضل يربيه في الإيمان، كذلك اختار لك إبراهيم من بين الشعوب من أجل أن هو يظهر في هذا، يظهر من هذا الشعب. إنما ربنا ما عندوش تحيز إن هو شعب عنده أفضل من شعب، مين قال الكلام؟ وما يقول شعب الله المختار، ليس معنى هذا أن الله يفضله على شعوب أخرى أبدا، وإلا اتهمنا الله بالتحيز، وحاشا لله أن يكون متحيزا من ضمن صفات الله العدل. إنما المختار الشعب المختار الذي اختاره هو، إنما اختاره ليه؟ مش اختاره لأنه ده أحسن، لا، اختاره لكي يظهر منه الأنبياء ويظهر منه المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. دي كلها اختراعات ومحاولة لتأويل نصوص الكتاب المقدس تأويلا قاطعا. على أي حال، الله موجود، الله موجود. داود زمان قال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا آتيك بقوة.